بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى الموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن، وقراءتنا في تفسير سورة القصص. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول تعالى ذكره: وأوحينا إلى أم موسى حين ولدت موسى أن أرضعيه، وكان قتادة يقول في معنى ذلك: وأوحينا إلى أم موسى قذفنا في قلبها. وساق بسند عن قتادة: وأوحينا إلى أم موسى وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها، وليس بوحي نبوة أن أرضع موسى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الآية. وساق بسند عن قتادة قوله:
ليس بوحي نبوة، لأن الله عز وجل ما أرسل امرأة نبيا، فليس في الأنبياء والرسل امرأة، فأم موسى امرأة صالحة، ومريم رضي الله عنها صديقة امرأة صالحة، وهكذا ليس في النساء، ليس في الرسل والأنبياء امرأة. قال الله سبحانه وتعالى: إلا رجالا نوحي إليه. فالله عز وجل جعلهم رجالا، وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم. فيكون هنا قال الوحي وحي إلهام، قذف في قلبها، نعم، قذف في نفسها عن قتادة، وليس بوحي نبوة. نعم. نعم. كل صالح رضي الله عنه رحمه الله، هذا في الأمة في الصحابة، قبل ذلك الأمر واسع. نعم. لكن هو مشهور عليه السلام، مريم عليه السلام، لكن عليه السلام هذا المشهور اختصاص الأنبياء به، في كل الأنبياء اختصاص الأنبياء به، فنقول عليه السلام موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. فيخشى أننا لو التزمنا في مريم عليها السلام أن يفهم أنها كانت نبية. نعم.
وساق بسند عن قتادة قوله: وأوحينا إلى أم موسى قال قذف في نفسها. وساق بسند عن السدي قال: أمر فرعون أن يذبح من ولدي من ولد من بني إسرائيل سنة ويترك سنة، فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت بموسى، فلما أرادت وضع حزنت من شأنه، فأوحى الله إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. واختلف أهل التأويل في الحال التي أمرت أم موسى أن تلقي موسى في اليم، فقال بعضهم: أمرت أن تلقيه فيه بعد ميلاده بأربعة أشهر، وذلك حال طلبه من الرضاع أكثر.
إذن الوحي هنا، ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن الوحي هنا أنه قذف في قلبها. ذكر ابن الجوزي فيه ثلاثة أقوال، قال أحدها أنه إلهام، قال ابن عباس. الثاني أن جبريل أتاها بذلك، قاله مقاتل. الثالث أنه كان رؤيا منام، حكاه الماوردي. ولا الراجح والأول، أوحينا إلى موسى، يعني ألهمنا أم موسى عليه السلام. ومثله مثل ما قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فالله عز وجل يلهم أولياءه، يلهم بعض أوليائه ما يكون فيه مراد الرب سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمنا أم موسى أن تفعل ذلك، مع أن هذا على خلاف إيه؟ على خلاف المعهود، على خلاف الظاهر فمن أرادت أن تحفظ ولدها فلن تلقيه بيديها. نعم.
وساق بسنده عن قتادة قوله وأوحينا إلى أم موسى قال قذفت في نفسها.
واختلف أهل التأويل
واختلف أهل التأويل في الحال التي أمرت أم موسى أن تلقي موسى في اليم، فقال بعضهم أمرت أن تلقيه فيه بعد ميلاده بأربعة أشهر، وذلك حال طلبه من الرضاع أكثر مما يطلب الصبي بعد حال سقوطه من بطن أمه.
نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن جريج قوله أن أرضعيه فإذا خفت عليه، قال إذا بلغ أربعة أشهر وصاح وابتغى من الرضاع أكثر من ذلك فألقيه حينئذ في اليم، فذلك قوله فإذا خفت عليه.
نعم.
وساق بسند عن أبي بكر بن عبد الله قال لم يقل لها إذا ولدتيه فألقيه في اليم، إنما قال لها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بذلك أمرت. قالت جعلته في بستان، فكانت تأتيه كل يوم فترضعه وتأتيه كل ليلة فترضعه فيكفيه ذلك. وقال آخرون بل أمرت أن تلقيه في اليم بعد ولادها إياه وبعض رضاعها. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن السدي قال لما وضعته أرضعته ثم دعت له نجارا فجعل له تابوتا وجعل مفتاح التابوت من داخل وجعلته فيه وألقته في اليم. وأولى قول قيل في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليم، وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه، وأي ذلك كان فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه، ولا خبر قامت به حجة ولا في فطرة العقل.
أي في بيان يعني متى ألقته تماما، بعد أربعة أشهر، قبل ذلك، بعد ذلك، لم يكن هناك خبر في ذلك. المهم أنه ألقته بعدما أرضعته، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. نعم.
ولا خبر قامت به حجة ولا في فطرة العقل بيان أي ذلك كان من أي، فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال جل ثناؤه.
نعم، كما قال جل ثناؤه أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. نعم.
واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل.
نعم.
وساق بسند عن السدي فألقيه في اليم، قال هو البحر وهو النيل، وقد بينا ذلك بشواهده وذكر الرواية فيه فيما مضى بما أغنى عن إعادته.
وقد بينا ذلك بشواهده. نعم. يبقى إذن البحر الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل. نعم.
وقول ولا تخافي ولا تحزني يقول لا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه، ولا تحزني لفراقه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن زيد ولا تخافي ولا تحزني قال لا تخافي عليه البحر ولا تحزني لفراقه إنا رادوه إليك. وقوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين يقول إنا رادوا ولدك إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعينه، وباعثوه رسولا إلى من تخافينه عليه أن يقتله، وفعل الله ذلك بها وبه.
نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن إسحاق إنا رادوه إليك وباعثوه رسولا إلى هذه الطاغية وجاعلوا هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه. القول في تأويل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا.
وقد حصل هذا، فالله سبحانه وتعالى لما ألقت أم موسى ولدها في اليم، وكان شأن ذلك أن يهلك، المفترض بالمقاييس المادية أنه يهلك، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه ونجاه، ثم إنه لم يذهب لأي أحد، وإنما ذهب إلى فرعون وبلاط فرعون وأخذ هؤلاء، ثم إن الله عز وجل حرم عليه المراضع، ثم استدعيت أم موسى بعد ذلك فأقامت بإرضاعه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. ولهذا فالعبد ينبغي أن يجمع قلبه على ربه في كل حال، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا فرعون الذي تخاف النساء من أن يذبح أولادها، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى عليه السلام في هذا العام الذي يقتل فيه فرعون الصغار، ثم إنه يلقى في اليم، ثم إنه يذهب إلى قصر فرعون، ثم إنه يعود إلى أمه فترضعه في هذا البلاط. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني تعالى ذكره بقوله فالتقطه آل فرعون فأصابوه وأخذوه، وأصله من اللقطة وهو ما وجد ضالا فأخذ، والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غير طلب له ولا إرادة أصبته التقاطا ولقيت فلانا التقاطا، ومنه قول الراجز ومنهل وردته التقاطا لم ألق إذ وردته فراطا، يعني فجأة. واختلف أهل التأويل في المعني بقوله آل فرعون في هذا الموضع، فقال بعضهم عني بذلك جوار امرأة فرعون، ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن السدي قال أقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن، فوجدنا التابوت فأدخلناه إلى آسية وظننا أن فيه مالا، فلما نظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته فأحبته، فلما أخبرت به فرعون أراد أن يذبحه، فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه لها، قال إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل وأن يكون هذا الذي عليه على يديه هلاكنا، فذلك قول الله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقال آخرون بل عني به ابنة فرعون، ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن محمد بن قيس قال كانت بنت فرعون برصاء فجاءت إلى النيل فإذا التابوت في النيل تخفقه الأمواج، فأخذته بنت فرعون فلما فتحت التابوت إذا هي بصبي، فلما اطلعت في وجهه برئت من البرص، فجاءت به إلى أمها فقالت إن هذا الصبي مبارك، لما نظرت إليه برئت، فقال فرعون هذا من صبيان بني إسرائيل هلم حتى أقتله، فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وقال آخرون عني به أعوان فرعون، ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن إسحاق قال أصبح فرعون في مجلس له كان يجلس على شفير النيل كل غداة، فبين هو جالس إذ مر النيل بالتابوت يقذف به، وآسية بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه، فقالت إن هذا لشيء في البحر فأتوني به، فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به، ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده، فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه، وقالت امرأته آسية لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون،
يعني يحتمل أن يكون الذي التقطه جواري امرأة فرعون، ويحتمل أن يكون ذلك ابنة فرعون، ويحتمل أن يكون ذلك أعوان فرعون، كل ذلك محتمل. وهذه طريقته رحمه الله تعالى، إذا ظهر ترجيح قال به، وإذا لم يظهر ترجيح يقول ومحتمل كل هذه الأقوال. أيا كان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا، أي من قبل فرعون، سواء كان ذلك من أعوانه أو كانت ابنته أو كان كذا، المهم أن الذي أخذه أخذه من آل فرعون. نعم.
وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادتها هنا، وقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، فيقول القائل ليكون موسى لآل فرعون عدوا وحزنا التقطوه، فيقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قيل إنهم حين التقطوه لم يلتقطوه لذلك بل لما تقدم ذكره، ولكنه إن شاء الله كما وساق بسرنا عن ابن إسحاق في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال ليكون لهم في عاقبة أمره عدوا وحزنا لما أراد الله به، وليس لذلك أخذوا.
نعم طبيعي لن يأخذوه ليكون لهم عدوا، فاللام هنا ليست لام التعليل، والمعنى لكي يكون لهم عدوا وحزنا، فإن أحدا لن يفعل ذلك، وإنما اللام هنا لام الصيرورة أي ليصير لهم عدوا وحزنا، التقط آل فرعون ليصير لهم عدوا وحزنا، وليس المعنى لكي يكون لهم عدوا وحزنا، فإنهم لن يأخذوه من أجل ذلك، بل لو علموا أنه سيكون لهم عدوا لقتلوه من الصغر، وإنما اللام هنا لام الصيرورة، لام الصيرورة. نعم.
ولكن امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فكان قول الله ليكون لهم عدوا وحزنا لما هو كائن في عاقبة أمره لهم.
نعم.
وهو كقول القائل لآخر إذا قرعه بالفعل،
قرعه بالفعل،
إذا قرعه بالفعل كأنه فعله وهو يحسبه محسنا في فعله، فأداه فعله ذلك إلى مساءة مندم له على فعله،
مندما له،
مندما له على فعله، فعلت هذا لضر نفسك ولتضر به نفسك فعلت. وقد كان الفاعل في حال فعله ذلك عند نفسه يفعله راجيا نفعه، غير أن العاقبة جاءت بخلاف ما كان يرجو، فكذلك قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما هو فالتقطه آل فرعون ظنا منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم ليكون قرة عين لهم، فكانت عاقبة التقاطهم إياه منه هلاكهم على يديه.
نعم. قال ابن الجوزي في ليكون لهم عدوا قال ليصير بهم الأمر إلى ذلك، لا أنهم أخذوه لهذا، وهذه لام تسمى لام العاقبة، وقد شرحناها في يونس، والمفسرين في معنى الكلام قولان، أحدهما ليكون لهم عدوا في دينهم وحزنا لما يصنعه بهم، والثاني عدوا لرجالهم وحزنا على نسائهم. نعم.
وقوله عدوا وحزنا يقول يكون لهم عدوا في دينهم وحزنا على ما ينالهم منه من المكروه، وبنحو الذي قلنا في ذلك.
ولهذا في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا ينبه عليها العلماء أيضا أنها لام التعليل، هذه بقى هنا اللام ينبه عليها أنها لام التعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لكي يعبدون، وبالتالي منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، وليست هي لام الصيرورة أو لام العاقبة، لأنها لو كانت لام الصيرورة لأصبح كل الخلق عبادا لله عز وجل يعبدونه سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا، فاللام هنا ينبه على أنها لام التعليل، اللام فالتقطه فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ينبه على أنها ليست لام الايه، ليست لام التعليل، فعندنا لام التعليل أي لكي كذا بمعنى لكي، وعندنا لام العاقبة أو لام الصيرورة أي لتكون العاقبة كذا أو ليصيروا إلى كذا. نعم.
وقوله عدوا وحزنا يقول يكون لهم عدوا في دينهم وحزنا على ما ينالهم منه من المكروه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، عدوا لهم في دينهم وحزنا لما يأتيهم. واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة.
ما معنى عدوا وحزنا؟ عدوا في ماذا وحزنا في ماذا؟ يبقى عدوا في الدين وحزنا عليهم لما ينالهم على يديه. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة أهل المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة وحزنا بفتح الحاء والزاي، وقرأته عامة قراءة الكوفة وحزنا بضم الحاء وتسكين الزاي. والحزن بفتح الحاء والزاي مصدر من حزنت حزنا
حزنا
حزنا، والحزن بضم الحاء وتسكين الزاي الاسم كالعدم والعدم ونحوه.
نعم. فالحزن يقول مصدر هذا مصدر الحزن، والحزن اسم، فالحزن هذا مصدر من حزنت حزنت حزنا، وأما الحزن فهو كالعدم والعدم وكذا اسم. نعم.
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربة المعنى وهما على اختلاف اللفظ فيهما بمنزلة العدم والعدم، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب.
مثل العدم والعدم وهما متقاربة المعنى، العدم والعدم يبقى الحزن والحزن. نعم.
وقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا
يبقى قراءتان ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم.
وقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يقول تعالى ذكره إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا بربهم آثمين، فلذلك كان لهم موسى عدوا وحزنا.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين،
معنى كانوا خاطئين أي كانوا بربهم آثمين، هذا معنى كانوا خاطئين أي أنهم استوجبوا الإثم بأعظم شيء وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
القول في تأويل
والخاطئ بخلاف المخطئ، فالمخطئ معذور ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أما الخاطئ فهو الآثم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ خاطئ، أما المخطئ فهو من يقع في الشيء بدون قصد يقال أخطأ، ولا يقال خاطئ، أخطأ ومخطئ ولا يقال خاطئ، خاطئ يعني آثم استوجب إثما، أما المخطئ فهو الذي يفعل الشيء بغير قصد، ولهذا عندنا من الموانع نقول الخطأ الخطأ، والله عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم أخطأتم به. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يقول تعالى ذكره وقالت امرأة فرعون له هذا قرة عين لي ولك يا فرعون، فقرة عين مرفوعة بمضمر هو هذا أو هو.
نعم. فيكون خبرا لمبتدأ محذوف هو قرة عين. نعم. أو هذا قرة عين. نعم.
وقوله لا تقتلوه مسألة من امرأة فرعون فرعون ألا يقتله، وذكر أن المرأة لما قالت هذا القول لفرعون قال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك.
نعم. يعني ذكر أنه قال أما لي فليس قرة عين، أما لك فنعم، وهذا أيضا من جملة ما حفظ به موسى عليه السلام أن الله ألقى على امرأة فرعون محبته، لهذا تعلقت به، وهذا التعلق يمنع أي تصرف فيه بما يؤذيه، ويكون هناك ميل له وعطف عليه وترجيح لمصلحته في كل الأحوال. أنت إذا دخلت مكانا أو كنت في مكان أو غير ذلك وكان هناك من يحبك سهلت أمورك، سهلت أمورك لوجود ماذا؟ لوجود المحبة. فالله عز وجل من جملة ما أيد به موسى وحفظ به موسى عليه السلام من جملة ذلك أن ألقى على امرأة فرعون محبة موسى عليه السلام. القلوب بيده سبحانه وتعالى، القلوب بيده سبحانه وتعالى يصرفها يجمعها كيف ما شاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء. ولهذا كان النبي يحلف بهذا كثيرا، لا ومقلب القلوب ومصرف القلوب. فقالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. إذن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي على العبد أن يجمع قلبه في كل أحواله على ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. على هذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم صغار أصحابه كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لو أن الأمة تجتمع على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى بالعبد. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن فيلحقه أو فيلحق به ضررا لأن هذا الخير له. هزيمة المسلمين يوم أحد هذه كانت خيرا للمسلمين، هذا كانت خيرا للمسلمين، عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير. استفادوا من هذا الدرس من هذا درسا عظيما، هذا الدرس كان لا يمكن الانتفاع به ولا يمكن الاستفادة به إلا أن يكون درسا واقعيا، والله عز وجل في سابق علمه يمكن لدينه سبحانه وتعالى. وقد ترى أن الله يسلط الكافر على المسلم فيقتله يمثل به، وهذا من الخير أيضا، لأن الله عز وجل يبتلي الكافر بالمؤمن ويبتلي المؤمن بالكافر. لكن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، عداوة هذا لك أو محبة هذا لك كل هذا بإذن الله. فإن وقعت عداوة لك وأنت مؤمن اعلم أن هذا الخير لك، ولو وقعت محبة وميل اعلم أن هذا الخير لك. قد يقول قائل هذا شيء لا يدخل العقل، يعني أنتم تفسرون كل شيء على أساس أنه الخير. أمال القلب إليك، قلت آية من آيات الله أمال القلب. طيب عادة، قلتم آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهذا خير. نعم نعم، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا له شرط واحد. ما هو؟ أن تكون على وفق الأمر، أن تكون على وفق الطاعة، حينئذ فكل ما يحصل لك خير. إنما قد يكون عقوبة لمخالفتك، عقوبة لمخالفتك قد يعاقبك الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس كل أحد أحمد بن حنبل يبقى داعية وبيؤذى مثل أحمد بن حنبل. كل الدنيا أحمد بن حنبل، اللي نزل الميادين أحمد بن حنبل وقتل منه من قتل، واللي ما نزل أحمد بن حنبل، اللي قال لا يجوز الخروج وكذا وثبت أحمد بن حنبل، واللي قال يجوز الخروج ونزل وكذا أحمد بن حنبل. فإذا لا بد من ضابط. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ما يأتيك على الإيمان فهو خير لك، كله خير لك، لكن بشرط أن تكون أنت قائما على الأمر. فما جرى لشيخ الإسلام وهو في السجن خير له، وما جرى لأحمد خير له، وما جرى لبلال وخباب وكذا قبل الهجرة إلى المدينة خير لهما، وما جرى لسمية لما قتلت خير لها. لكن لابد تنتبه إلى ماذا؟ عجبا لأمر المؤمن. المؤمن مثل التنبيه على المسلم حينما يكون آخر الزمان ويقاتل المسلمون اليهود وينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله. من اللي ينادى؟ ها؟ مسلم عبد الله. إذا ما في شرك، إذا ما في بدعة، فيه طاعة، فيه توحيد، يا مسلم يا عبد الله. فتكون الأمة مؤهلة إلى أن تنصر لما أفردت ربها بالعبادة والاستسلام والعبودية، استحقت هنا ماذا؟ يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله. فإذا أمر المؤمن كله خير بشرط أن يكون على الإيمان. ولهذا لا تجامل نفسك، لست شيخ المحنة إن كنت على بدعة، وليس ما يلحقك هو خير لك إن كنت أنت على بدع وضلالات وانحرافات فقد تكون عقوبة لك. فمن الأمور ما ينال العبد على معصية فتكون عقوبة، ومنها ما ينال العبد على طاعة فيكون ماذا؟ ويكون ابتلاء يرفع الله عز وجل به درجاتك. تابعت يا أخواني هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة. أنا ينالني شيء من الابتلاءات والمصائب وغير ذلك، هذا قد يكون عقوبة لي لمخالفة، وقد يكون ابتلاء لي لرفع درجات وتكفير خطايا وبناء شخصيتي. الله عز وجل يربي بمثل هذه الأشياء، كما يربي بالنعم يربي بالمصائب ويصبرك عليها، يربي على محن ويربي على كذا بحيث يثبت العبد، فتكون هذه المحن منحا له بعد ذلك، تكون هذه الابتلاءات عطايا لك بعد ذلك، بلايا تكون عطايا، لأن العبد يتربى على هذا. ولهذا انظر ماذا وجد الصحابة في العهد المكي. وجد الصحابة في العهد المكي ما قوى قلوبهم على التمسك بالتوحيد والصبر على مواجهة الأعداء. ما وجدوه في مكة أذى ثم أذى ثم أذى وصبر على ذلك. والنبي ربي كما جاء خباب: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيجعل من شرف مفرق رأسه. تربية، لابد التربية على الثبات، التربية على الصبر، مش يلا ندعو فإننا موحدون والله عز وجل سيرفع ما بنا. لا، النبي ينقل لهم صورا مضت، هذا تاريخ الابتلاء. ولهذا أول كلمة لقيها النبي في عمر هذه الدعوة لما قال ورقة بن نوفل له: ليتني أكون حيا، بعد قول هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. في حديث الغلام والراهب والساحر قال: يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. يبقى التربية عليه على الابتلاء. يأتيك الشاب لسه صغير في الجامعة ولا في الثانوية: أنا الحمد لله استقمت، ولا الحمد لله عرفت السنة. أحفظ إيه؟ احفظ قلبك الأول، احفظ قلبك. أنت الآن أبوك ما سألكش مرة أبدا أنت متأخر ليه بر، ما سألكش مرة أنت بتعمل إيه، تروح في المصيف، عايز أروح مصيف يا أبي مع زمايلي، اتفضل. عايز أروح مش عارف شرم الشيخ، اتفضل. عايز أروح مش عارف إيه، اتفضل. الغناء في السماعات في أذنيك، أبوك اللي شاريها، أبوك اللي شاريها لك. البنطلون أحدث بنطلون مقطع كله من ورا ومن قدام، برضه أبوك اللي شاريه. أول ما هتيجي تقول أنا رايح أحفظ قرآن في المسجد، أنا هحضر الدروس، هتلاقي إيه؟ الباب مغلق، خلاص هيغلق عليك الباب. لا 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 أبدا، حتى يصل الأمر إلى أنه لو حضرت أمك طالق، أهل ما يكون بقى. لو حضرت أمك طالق، أمك هتتعاطف معك، أبوك هيقولها شوفي أنت وابنك برض، مع أن كل ما مضى لم يتعرض له أحد. يبقى يا بني وطن نفسك قبل ما تحفظ المتن، احفظ الايه؟ القلب. خد ديت، انت هتبتلى، سوف تبتلى، فاذا ابتليت فاصبر. وهذه مرحلة كل واحد على الاستقامة مر بها: ابوك، امك، جيرانك، اعمامك، اخوالك، العائلة لم تجتمع في حياتها الا من اجلك، كل العائلة اجتمعت، العم له رأي والخال له رأي وكل احد له رأي، الولد ده هيضيع مننا، الولد ده هيروح ورا الشمس، الودة. والشيطان يجعل في قلوب هؤلاء خوفا ما بعده خوف، حتى لا يفلت واحد من هؤلاء، لا يفلت الولد ويصبح رجل سنة، خصوصا في السنة. لكن لو يروح مع الصوفية يأكل ويشرب ويرقص ويطبل عادي، ممكن يروح مع أحد إلا مسألة السنة، فإن الشيطان حريص ألا يكون هناك أحد يجند في نصرة هذه السنة. يبقى الله عز وجل يربي بالابتلاءات، يربي بالمحن، كما يربي سبحانه وتعالى بالنعم، وكما يربي سبحانه وتعالى بالعطايا يربي كذلك. ولهذا نجد أن هذا الفصل من التربية جرى على جميع الأنبياء على جميع الأولياء، ولهذا الأولياء يرثون الامتحان بالابتلاء عن أنبيائهم كما ورثوا العلم. إنهم يرثون كل شيء، يرثون النصرة ويرثون العاقبة ويرثون الابتلاء كما يرثون العلم. العلماء ورثة الأنبياء، والورثة هذه في كل شيء إلا النبوة، إلا النبوة. لكن الله عز وجل ينصرهم ويعيدهم، نعم. الله سبحانه وتعالى يبتليهم كما ابتلى الأنبياء، نعم. فإذا هذا فصل لابد أن يتم. ومن هنا انظر إلى أئمة الدنيا، هذا ابن عبد الوهاب كيف يبتلى هذا الابتلاء العظيم، هذا ابن تيمية كيف يبتلى هذا الابتلاء العظيم، هذا أحمد، هذا كذا، الصحابة رضوان الله عليهم ابتلوا ابتلاء عظيما. ولهذا لما قال بعض التابعين لحذيفة رضي الله عنه لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، وأظن كل واحد فينا يقول كده. يعني تخيل إن نبي يكون بين إيدينا، هتسيب النبي كده ماشي مثلا يطلع لباب المسجد كده، ولا تشيله أنت؟ النبي بقى معاك هتعمل إيه؟ هتشيله على كتافك. أنت هتسيب النبي ده؟ أنت النبي هيدخل وأنت هتجلس أمام البيت حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أنت هتكون صاحب السواك وصاحب النعلين وصاحب الثياب، لن تفارقه، هكذا أنت ستقول. فلهذا قال الرجل حذيفة لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه إيه؟ يمشي على الأرض. فنقل له حذيفة ماذا كان الحال مع النبي؟ تظن أن الحال مع النبي يعني لا ابتلاء فيه، نبي أمامك وحي ينزل وطريق مفروش بالورود؟ لا لا لا، تعالى ننقل لك ماذا كان الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم حفظوه بما بكل ما يملكون، لكن كان كل هذا مع الابتلاء. انظر إلى سمية ما كانت مع النبي ووقفت في خندق التعذيب. انظر إلى خباب ما كان مع النبي. انظر إلى صهيب ما كان مع النبي. هؤلاء سوموا على حياتهم، على أعمالهم، على أموالهم، على نفوسهم مع النبي، ويعرى ظهره حتى ما يطفئ النار إلا ودك ظهره. الرواية برد ذكرناها كثيرا، ويبدو أنها بالسماع، لكن بحسب البحث يعني اللفظة ودك، ودك ظهره. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع النبي، والنبي موجود. بل النبي يمر على سمية رضي الله عنها وما يملك إلا أن يقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. تظنون أن الطريقة كان مفروشا بالورود مع للصحابة رضوان وعين هذا النبي هذا النبي؟ لا، لقد كانوا يتعرضون لأعلى أنواع الإيذاء، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبش. هذا هو الطريق مع النبي. سمية تقتل في خندق التعذيب، وهذا خباب، وهذا بلال توضع الصخرة على صدره ويسحب، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يأتون إلى النبي يقول النبي لقد كان يؤتب الرجل في من كان قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأسه، فما يرضو ذلك عن دين إلى شيء شيئا. يعني وطن نفسك، هذا هو الطريق، هو طريق إلى الجنة، والله عز وجل يجتبي له ويصطفي له كما اصطفى في الأنبياء، اصطفى في الأولياء. فالأولياء مصطفون لنصرة هذا الدين وحمل همه، كما اصطفى الله الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول العلامة السعدي رحمه الله أصلا وفرعا، أصلا في الرسالة الله يصطفي رسلا، وفرعا في حملة الرسالة، رسالة الأنبياء. فالله عز وجل يصطفي. ليس كل أحد يا أخواني يصلح أن يكون وليا لله، ويصلح أن يحمل هم الدين ويجعل الدين هم الأول. ليس أكل الأولاد، شرب الأولاد، نام الأولاد، تزوج الأولاد، طلق الأولاد، وإنما هم الدين. انتشر الدين، ما انتشر الدين، عرف الناس السنة. ولهذا كان بعض الأولياء، بعض السلف حينما يرى منكرا لا يقدر على تغييره يبول دما من الكمد، يبول دما لأنه يحمل هم هذا الدين. رأينا من يبول الدم لما يصاب في دنياه، رأينا من تأتيه السكتة القلبية فيموت لما يصاب في دنياه. فليس بالعجب أن يبول السلفي دما حينما يرى معاصي، حينما يرى شركيات، حينما يرى بدعا، حينما يرى تفرقا في الأمة، ليس هذا ببعيد أن يبول دما، ليس هذا ببعيد ألا يرى لاهيا كما يلهو الناس. ولهذا حامل هذا الهم يعرف بليله إذا الناس نائمون، ويعرف بصمته إذا الناس خائضون، يعرف برسالته التي يحرص عليها إذ الناس يجتمعون حول أغراضهم. هو له غرض واحد، أن تنتشر السنة وأن تظهر السنة. فإذا الولي مصطفى كما أن النبي مصطفى، النبي مصطفى، الولي مصطفى، والله عز وجل يحمل هذا الدين ليس أي رجل. ولهذا سبحان الله نجد أئمة الهدى الذين جعلهم الله أعلاما في الأمة ليسوا كأي أحد. أين دنيا أحمد من دينه؟ أين دنيا أحمد من دينه؟ لا تساوي شيئا دنياه ولا يلتفت إليها. أين دنيا الأئمة، دنيا البخاري في دينه، دنيا ابن تيمية، دنيا ابن عبد الوهاب؟ أين دنيا هؤلاء يا أخواني في جانب دينهم؟ حملوا هذا الهم العظيم في سجود إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ فالله كما اصطفى الرسل والأنبياء اصطفى كذلك الأولياء، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. أنت بتقرأ لرجل سبحان الله بتختصر ما كتب، تختصر لأن ما عندك همة، فكيف بالذي كتب وصبر على جمع هذه الأقوال؟ ده يحمل هما ويعرض على طلابه، أريد أن أملي عليكم التفسير. الطلاب يسألون كم 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 كم، مش كيف، كم كم. شيخ يعرض آلاف الصفحات، عشرات الآلاف سوف أمليها عليكم، لكن العمر لا يتسع، فاختصر هذا التفسير. يبقى يحمل هما هذا؟ هذا الرجل نظر دكانه يا أخوان، هذا الرجل نظر إلى دكانه، نظر إلى أرضه، نظر إلى بيته، نظر إلى عمارته يتممها أو لا. لا يتبعني أحد ذلاه، رجل بنى ولم يتم له بناؤه، لأن قلبه أخذت منه شعبة فلن يقوى في الجهاد، بيته في ذهنه، خرافاته وأغنامه في ذهنه، دنيا في ذهنه. فلا يتبعني رجل انشغل بدنياه، لا بد أن يكون قد تفرغ من كل شيء حتى يصفو القلب لذلك. فهؤلاء الأئمة لما يضع ابن جرير هذا السفر العظيم، ولما يضع البخاري هذا السفر العظيم، ولما يضع ابن تيمية هذه المؤلفات العظيمة، ولما يضع أئمة السلف، كل إمام من الأئمة أسهم إسهاما عظيما في وراثة الأنبياء، حتى نعلم أن الله كما اصطفى أنبياءه اصطفى أولياءه، اصطفى أولياء. يا أخوان النبوة تورث بكل مشتملاتها إلا أن تكون نبيا، ونبي واحد خير من جميع الأولياء. ولن تكون وليا إلا إذا كنت تابعا لنبي، فكيف يرقى ولي على نبي وهو لم يكن وليا إلا بالاتباع للنبي؟ قاتل الله الصوفية، قاتل الله الصوفية الخرافية القبورية التي أعادت دين أبي جهل للأمة في صورة مقبولة، عجز عنها أبو جهل، عجز عنها أبو لهب، والله عجز هؤلاء أن يقدموا هذا الشرك كما يقدموا الصوفية. قاتلهم الله أن يؤفكون، قدموا في صور عبادة محبة الصالحين، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا شركا، إنما هي عبودية لله أنت لا تفهمها، لا تدري عنها. لما تسبح في مائها لقد وقف هؤلاء في بحر تعجز أنت أن تقف بساحله. وقف الأنبياء على ساحله، الأنبياء وقفوا على ساحله، ما خاضوا بحر الأولياء، وإنما هو فعلا لم يخوضوا بحر الأولياء، لأنه بحر الظلمات، بحر الشرك، بحر الشكوك في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الولاية اصطفاء واشتباء كما النبوة والرسالة اصطفاء واشتباء، فالله عز وجل يصطفي من أوليائه من يقوم بهذا الدين. فهذا فصل في التربية لابد أن يكون، التربية بالابتلاء، تبتلى في زوجك، تبتلى في ولدك، تبتلى في دنياك، تبتلى في كذا، في دينك، لينظر هل تقوم بهذا الدين حقا أم لا. ولهذا لا يثبت في هذا الطريق إلا متجرد، لا يثبت في هذا الطريق إلا متجرد، لأن الناس يخرجونك عن هذا الدين بدنيا، بدنيا شهوات، ويعرضون عليك الشهوات وشبهات، فلا يثبت هذا الدين ولا على هذا الطريق إلا متجرد قد جعل حياته كلها لله، ولاءه، براءه، عطاءه، منعه، كل ذلك يجعله لله سبحانه وتعالى، فهو يعطي لله ويمنع ويوالي لله عز وجل ويعادي. لهذا نرى فعلا سبحان الله الذين نصبهم الله ألوية للحق يعرفون الناس. انظر إلى حصرك، يعني شوف واحد مثل الشيخ الألباني، رجل إمام قام بهذا الدين، انظر إلى حياته غير حياتنا. انظر إلى ابن باز رحمة الله عليه، شوف يا أخواني أمثلة أمامنا عايشناها، عايشناها ونعلم أحوالها. انظر إلى ابن باز رحمة الله عليه كيف عطاؤه لهذا الدين رحمه الله. الدنيا عند الملك، خزائن الملك، كل ما عند الملك، لكنه لا يلتفت إليها، وربما تمر عليه الأيام يكون فيها مدينا رحمه الله من كثرة ما يعطي، لا يلتفت إليها، ما يلتفت إليها، يلتفت إلى سنن ينشرها ويعمل بها. ابن عثيمين رحمة الله عليه، شوفوا الأئمة أمامكم، أئمة، كيف كانت الحياة، متى تورط في شهوة، ومتى تورط في شبهة، ومتى قدم دنيا، متى التفت إلى أولاد أو إلى كذا أو إلى كذا، إنما دنياهم لا يلتفتون إليها، وإنما أتاهم منها ما قدره الله عز وجل. ولهذا يذكرون أن العثيمين رحمة الله عليه لما قال له الملك تقريبا نريد أن نبني لك بيتا وكذا ويعني نعمر لك بيتا، قال عندنا أنا أعمر بيت، قال فين؟ قال في كذا منطقة. الشيخ ما يعمر أصلا بيتا، ففهم الملك أنه إنما يبني بيتا جديدا وكذا. فلما قيل له لما أين بيتك يا شيخ الذي تعمره، قال المقبرة، مقبرة هناك، أشار إلى المقبرة، عنده بيت يعمره ويجهز له رحمه الله رحمة واسعة. فانظر إلى هؤلاء تجد حياة خاصة، حياة خاصة عند ابن باز، الألباني، العثيمين، ابن إبراهيم السعدي، العلماء الذين لهم أثر في الأمة، تجد هؤلاء غير الناس، غير الناس فيما يتعلق بالدنيا. ليس أنهم يحرمون ما طاب منها وما أباح، لكن أقصد التعلق، أقصد التعلق. فقد يكون الإنسان بحكم ورثته لمال أو بحكم ما أعطاه الله من مال يركب سيارة فارهة، لكن قلبه لا يلتفت إليه. وبعض الناس قد يركب حمارا والقلب ملتفت ومتعلق بالدنيا. فهؤلاء لم يجعلوا الدنيا مصدر تحكم في دينهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ذكر الرواية بذلك. وساق بسند عن محمد بن قيس قال: قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال فرعون قرة عين لك أما لي فلا. قال نعم. محمد بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال فرعون قرة عين لي ولك كان لهما جميعا. نعم. وساق بسند عن السدي قال: اتخذه فرعون ولدا ودعي على أنه ابن فرعون، فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبيا، فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون وقالت خذه قرة عين لي ولك. قال فرعون هو قرة عين لك ولا لي. قال عبد الله بن عباس: لو أنه قال وهو لي قرة عين إذن لآمن به ولكنه أبى.
نعم.
وساق بسند عن قتادة وقالت امرأة فرعون
يعني أهل الأداء في القرآن اللي هم يعني يركزون على الوقوف والابتداء، فيقولون هنا قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا، يعني فلسفة من عندهم كده ايه اشياء يقولون بها. نعم طبعا هذا لا هنا متعلقة لا تقتلوه، لا تقتلوه عسى، وإلا لو أنت قلت كرة عين لي ولك لا، طيب ابدأ. نعم فيتغير المعنى. لكن من أمورهم أيضا أن الوقف قد يكون على معنى والابتداء يتصرفون يعني في هذا، مثل إيه جاءته إحداهما تمشي على استحياء، طيب يقفون على هذا ثم يبدأون على استحياء قالت، حتى يحصل صفة الحياء في الفعل وفي القول. نعم مثل هذه الوقف والابتداء ليس هناك شيء موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول فيه سنة وبدعة، المهم أن يكون الوقف محمودا والابتداء محمودا. لكن هناك أشياء ما يقبلها الموضع، لأنه يتغير هذا الموضع في المعنى ويكون التصرف فيه. فمثل هذا الموضع فيما يظهر لي قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا، لأن هذا متعلق، لا هنا متعلق بمعده قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، لا تقتلوه عسى عللت عدم قتله، ماذا لا تقتله تنهى عن قتله عسى أن ينفعنا. نعم
اختبارتهم أنهم يقول لك قلبي قال،
نعم
هل هذا يجوز؟
في الاختبار يسامح فيه ما لا يسامح في غير، يعني يقول لك قلبي قال. نعم ولا ينبغي هذا صراحة، يعني التعقيد في الاختبار لا ينبغي أن تكون، لكن عموما قاعدة الاختبار تختلف، قاعدة الاختبار تختلف، ولهذا قد يقول لك هذه الآية اقرأ ما قبلها، طب اللي قبله هذا على خلاف الترتيب، لكن في الاختبار يسامح فيما يسامح غيره، ولهذا قد يؤتى بأوجه لو لم تكن الحال حال اختبار ما صح إيه الاختبار بها، فقد تقف على وقف قبيح ليس على وقف حسن، تقف على وقف قبيح من أجل ماذا؟ أن يدربك الشيخ مثلا على همزة متطرفة كيف الوقوف عليها، أو إشمام أو روم أو كذا، حتى يختبرك، فيكون الوقوف هنا للاختبار، تقف هنا للاختبار. لو وقفت اضطرارا كيف تقف؟ يعني ممكن تقف اضطرارا، تقف اضطرارا يضيق النفس، فلو وقفت كيف تقف على هذه الكلمة، كيف تقف على هذه الهمزة، كيف تقف على هذا الوجه مثلا، يبقى هنا يعلمك كيف الوقوف على هذه ليعرف الأوجه في حال الوقوف، وليس ماذا التلاوة. أما التلاوة فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التعليم، في التعليم. نعم
وساق بن سند عن قتادة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تعني بذلك موسى. وساق بن سند عن ابن عباس قال لما أتت بموسى امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، قال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت لهداه الله به كما هدى به امرأته، ولكن الله حرمه ذلك. وقوله لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ذكر أن امرأة فرعون قالت هذا القول حين هم بقتله، قال بعضهم حين أتي به يوم التقطه من اليم، وقال بعضهم بل يوم نتف من لحيته أو ضربه بعصا كانت في يده. ذكر من قال ذلك، قالت ذلك يوم نتف لحيته. وساق بسند عن السدي قال لما أتي فرعون به صبيا أخذه إليه فأخذ موسى بلحيته فنتفها، قال فرعون علي بالذباحين هو هذا. قالت آسية لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إنما هو صبي لا يعقل وإنما صنع هذا من صباه. وساق بسند عن قتادة
لا من صباه يعني صبي يفعل هذا، فلا تقتلوه ما ذنبه. نعم
وساق بسند عن قتادة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا.
ولذا شوف سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى حفظ موسى بهذه الوسائل كلها، ولذا ذكر في حديث الفتون ما ذكر، يعني الله عز وجل ألهم أم موسى أن تفعل هذا وأن تلقيه في اليم، والله عز وجل أراد أن يذهب إلى البلاط بلاط فرعون، الله عز وجل ألقى محبة على امرأة فرعون وقلبها أن تحب موسى فتكون معه مدافعا في كل أحواله ومواضعه، الله حرم عليه المراضع فلم يرضع من امرأة حتى أتت أمه ترضعه، وكذا كل هذا من وسائل الحفظ والعناية والرعاية. نعم، كما الله عز وجل ألقى محبة محمد صلى الله عليه وسلم في قلب عبد المطلب وقلب أبي طالب وكذا، وكذلك أمال إليه قلب أبي طالب ليدافع عنه، وقد انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدفاع، يعني تخيل لو لم يوجد أبو طالب وكذا، فالله عز وجل يجعل من عباده من يقوم بهم دفع سنة التدافع، يكون مشركا ومع ذلك يؤيد الله به الدين، كما قال النبي إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم، سنة التدافع. نعم،
وساق بالسند عن قتادة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال ألقيت عليه رحمتها حين أبصرته، وقول وهم لا يشعرون اختلف أهل التأويل في
قال ابن الجوزي قال المفسرون كان فرعون لا يولد له إلا البنات، لا يولد له إلا البنات. نعم، فلهذا قالت عسى ينفعنا ونتخذه ولد. نعم،
وقوله وهم لا يشعرون اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معنى ذلك وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه.
نعم،
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة وهم لا يشعرون، قال هم لا يشعرون أن هلاكتهم على يديه وفي زمانه، وساق بالسند عن قتادة أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، قال أن هلاكهم على يديه، وساق بالسند عن مجاهد قوله وهم لا يشعرون، قال آل فرعون أنه لهم عدو، وقال آخرون بل معنى ذلك وهم لا يشعرون بما هو كائن من أمرهم وأمره. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن إسحاق قال قالت امرأة فرعون آسية لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يقول الله تعالى وهم لا يشعرون أي بما هو كائن مما أراد الله به. وقال آخرون بل معنى قولي وهم لا يشعرون وبنو إسرائيل لا يشعرون أن التقطناه. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن محمد بن قيس لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، قال يقول لا يدري بنو إسرائيل أن التقطناه. والصواب من القول في ذلك قول من قال معنى ذلك وفرعون وآله لا يشعرون
وآله
لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يديه.
نعم،
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات به لأنه عقيب قوله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وإذا كان ذلك عقيبه فهو
عقيبه
فهو بأن يكون بيانا عن القول الذي هو عقيبه أحق من أن يكون بيانا عن غيره.
هذه طريقة ابن جرير في ترجيح الأقوال، من ضمن أصوله في الترجيح أنه ينظر إلى متعلق السياق فيرجح بحسب السياق القريب، إن كان ضميرا فإلى أقرب مذكور، إن كان معنا فإلى أقرب مذكور ومضمون وهكذا. فمن ترجيحاته هنا أنه يقول بأن أولى التأويلات بالصواب عند هذا التأويل وهو أنه لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يديه، وذلك أنه عقيب قوله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهو بأن يكون بيانا عن القول الذي هو عقيبة أحق من أن يكون بيانا عن غيره. ابن الجوزي ذكر في ذلك أقوال، قال وهم لا يشعرون في أربعة أقوال، أحدها لا يشعرون أنه عدو لهم قاله مجاهد، والثاني أن هلاكهم على يديه قاله قتادة، والثالث لا يشعر بنو إسرائيل أن التقطناه قاله محمد بن قيس، والرابع لا يشعرون أني أفعل ما أريد لا ما يريدون قاله محمد بن إسحاق. والحقيقة أن مثل هذا النوع في التفسير وهو اختلاف التنوع، وهو أن كل معنى من هذه المعاني يحتمله السياق، أن حمل هذا الموضع على جميع هذه الأقوال هو أولى. فلا شك أنهم لا يشعرون أنها لكم عادية، لا يشعرون أنه سيكون نبيا وكذا، لا يشعرون أنه يكون عدوا لهم وحزنا، لا، ما يكون من أمر موسى عليه السلام بعد ذلك هم لا يشعرون به ولا يعلمونه، وليس عندهم دراية بذلك، فهم بشر. ما يدري الواحد عما يجري على يديه بعد لحظة، لحظة ما يدري، ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وعلمه سبحانه وتعالى علم شامل كامل، والله عز وجل يدبر لأوليائه ويختار لهم سبحانه وتعالى. ومن هنا شرعت الاستخارة، شرعت الاستخارة أن الإنسان يخرج من علمه وحوله وقوته إلى علم الله عز وجل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كان كذا. والله يا أخوان الاستخارة دي أعظم من الأمر الذي يقبل عليه الإنسان. يعني أنا أريد سفرا، أريد زواجا، عبودية الله عز وجل بالاستخارة وجمع القلب على الله، يأتي الإنسان من ذلك من الخير في الأجر والثواب والعطاء وغير ذلك أعظم مما يؤتاه العبد في الأمر الدنيا والذي يستخير من إيه؟ من أجله. ولهذا لو ننظر إلى الشريعة نجد أن الشريعة تربط القلب بالرب في كل الأحوال. أويت إلى فراشك فعندك الذكر، قمت من نومك فعندك الذكر، دخلت البيت فعندك الذكر، خرجت من البيت فعندك الذكر، أكلت فعندك الذكر، شبعت فعندك الذكر، دخلت الخلاء فعندك الذكر، خرجت من الخلاء فعندك الذكر، رأيت مبتلا فعندك الذكر، جاءتك نعمة فعندك الذكر، جاءتك مصيبة فعندك الذكر. سبحان الله، الشريعة تربطك في جميع أحوالك بالذكر. ولهذا جاء عند مسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيان. هذا هو المراد، مسألة ما يترتب على الذكر من أمور لا تلتفت إليها أصالة، هذه تكون تبعا لا أصالة، لا أصالة. ولهذا لا تقرأ الرقية من أجل شفاء، الشفاء هذا تبع، تبع، إنما أولا اقرأ الرقية لأنها عبودية لله سبحانه وتعالى، تعلق بالله. وماذا لو ما أتاك الشفاء مع الرقية؟ لأن هذا هو الخير لك، لأن الله سبحانه وقد يستجاب دعاؤك وتشفى بالرقية مرة واحدة إذا رقيت نفسك مرة واحدة، وقد يتأخر ذلك إلى سنين، لأن الله أراد بك خير وأراد أن تبقى في هذا الابتلاء سنين لتحصل من الأجور ما الله به عليه. فإذا الأذكار هذه ربط لله، للقلب بالرب سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وهذا هو المراد. ده زبدة، زبدة التكليف، زبدة التكليف جمع القلب على الله سبحانه وتعالى والتعبد بهذا. ما يأتيك بقى سعة الرزق، الشفاء، كذا، هذه أمور تكون تبعا وليست استقلالا، إنما الاستقلال وأنت تذكر الرقية. ولهذا يقولون من شروط الرقية إيه؟ ها؟ أن لا تعتقد أو أن لا يتعلق قلبك بالرقية في نفسها، وإنما يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا من هنا الإنسان ما يتعلق بالراقي، لا، هاتوا لي فلان، فلان هذا من مرسى مطروح، هاتوا الأخ هذا يرقيني. لماذا؟ لماذا؟ ولهذا لا يقال فلان متخصص في الرقية، فلان وقته أوسع ممكن، لكن فلان متخصص في الرقية. يعني متخصص؟ عنده أذكار ليس عندك، عنده قلب يخلص به الله عز وجل ليس عندك، وما يدرك عن قلبه. ايه تخصص؟ اصل عنده طرق. يعني ايه طرق؟ يعني ايه طرق عنده؟ فاكثر ذلك مبني على ماذا؟ مبني على ظنون. فالشاهد ما في واحد نقول هذا متخصص في الرقية، في واحد متخصص في اذكار الصباح والمساء، في واحد متخصص في اذكار ما بعد الصلاة، لكن كل يرقي، خصوصا صاحب الابتلاء، صاحب الابتلاء يقدم على غيره. قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، فعندك من الاضطرار ما يكون إن شاء الله أدعى أن يستجيب الله عز وجل لك أكثر من إيه؟ من غيرك. لكن ما في مشكلة لو إنه مثلا أخي عنده تفرغ مثلا، يعني روح مثلا فلانة مريضة، هاتوا الأخ فلان، هاتوا الأخ علان، لأن الأخ فلان هذا وقته يسمح أكثر من غيره فما في مشكلة، وأخ على السنة مثلا فما في مشكلة. لكن أي واحد يقوم بالرقية طالما أنه يحفظها وطالما أنه يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بعض الناس لا يلتفت إليه أنفع في الرقية من غيره، لأنه أجمع لقلبه على ربه أكثر من غيره. فالشاهد لماذا الأذكار، أذكار دخول خروج كذا، لا تجعل الذكر بالبسملة عند الطعام حتى لا يأكل الشيطان معك، حتى لا يأكل الشيطان معك، لا، هذا أثر أثر. إنما الذكر الأول لماذا البسملة؟ تعلق القلب. ولهذا البسملة فيها مضمر، بسم الله هذه فيها مضمر، بسم الله أكلي، بسم الله شربي، بسم الله قراءتي، بسم الله ركوبي، بسم الله كذا. فيبقى يتعلق بالقلب أولا حتى يجمع الإنسان قلبه على ربه سبحانه وتعالى. هذا المراد بالبسملة، عبودية الرب وتعلق القلب بالله عز وجل. إن يترتب على ذلك الحصانة، يترتب على ذلك الحصانة. فهذه مسألة مهمة يا إخوان، لا لا، ليس الصدقة من أجل الشفاء، ولا الذكر من أجل الشفاء، ولا الطاعة من أجل زيادة الأرزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أتقي الله لكي يحصل لي ساعة في الرزق، لا، هذا أثر قد يترتب وقد يترتب. كفى بالطاعة رزقا، كفى بالأجور رزقا يؤتاه العبد في هذا الباب. يبقى عندي استقلال وعندي تبع، وعندي استقلال فقط لا تبع. فهناك عبودية لا تنظر من ورائها إلى شيء، لأن النصوص لم تأتي بشيء من أمور الدنيا، سعة رزق، شفاء، حصول كذا أو كذا، فهذه لا تلتفت إليها أيضا، إنما تتوقف عند الذكر. وهناك أذكار وطاعات جاء في النصوص الوعد بها في أمر من أمور الدنيا، أمر من أمور الدنيا كالشفاء وغير ذلك. هذه لا بأس أن تكون في القلب، لكن تكون تبعا لا استقلالا. يبقى هناك الذكر المحض فلا تلتفت إلى الدنيا، وهناك ما جاء فيه موعود في بعض الأمور، فهذا لا بأس أن الإنسان لو وقع في قلبه، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا تبعا وليس استقلالا. فعلى كل الأحوال، يعني أنا الآن إذا هم أحدنا بالأمر وكذا وكانت له حاجة، فإذا قام وركع ركعتين وسأل الله حاجته وكذا، أنا ما أقوم هنا للصلاة من أجل الحاجة، أنا أقوم الصلاة إلى الصلاة من أجل عبادة الله عز وجل بهذا الأمر أولا، وأتعبد الله بهذا، ثم إن قضاء الحاجة يكون تبعا. فلا بأس، لا بأس أن يكون في قلبي مثل هذا الشيء لقضاء الحاجة وتيسير الأمر، لكن هذا يكون ماذا؟ يكون تبعا ليس استقلالا، إنما العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى ما رتب الشارع فيه أمرا يحصل لك من أمور الدنيا لا بأس أن يكون في القلب، ولكن يكون تبعا لاستقلال. وما لم يرد ترتيب شيء في ذلك، إذن يكون محض العبودية، ولا يتعلق قلبك بشيء آخر. مثلا الحج والعمرة المتابعة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، ينفيان الذنوب والفقر. طيب، فواحد يحج واعتمر من أجل الغنى، نقول لا، لا تفعل هذا ولا يكون هذا القصد، لكن تابع من أجل ماذا؟ عبودية الرب سبحانه وتعالى. ثم إنه يحصل تبعا، لو وقع في قلبي مثلا فأصبر نفسي في نفقتي في الحج، أقول إن شاء الله في نفسي أن الله سيخلف علي نفقة الحج هذه، يخلف الله عز وجل علي، يبقى هذا يكون تبعا. فالمتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر بعد الذنوب، لكن يكون الإنسان قصده الأول ماذا؟ العبودية. التجارة في الحج، لا يكون قصدي أنني أذهب الحج تاجرا، ولما قصدي أن أذهب إلى الحج عابدا، ثم التجارة تكون بالتبع، ما في إشكال أن أبتغي فضل من الله سبحانه وتعالى، يكون هذا بالتبع. إذا لا تقدم شيئا في العبادة والطاعة على محل العبودية. فإن كان الشارع قد وعدك أمرا دنيويا لا بأس أن يقع في القلب لكن يكون تبعا، وإذا لم يرتب على ذلك شيئا دنيويا فلا ينبغي أن يقع في هذا، لا ينبغي أن يقع في القلب، لا ينبغي أن يقع في القلب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى.
طيب نكتفي بها. نعم. أنها أن إيه؟ ليكون لك ولدا هو ليس له ولد. فالتقطوا آل فرعون لكون لهم عدو. نعم. عسى ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه لن يكون له ولد بل سيكون لهم عدوا وحزنا كما سبق. الله قال يكون لهم عدوا وحزنا، فالذي قاله الله عز وجل هنا أنه سيصير لهم عدوا وحزنا هذا الذي لا يشعرون به، هذا الذي يشعرون به، لأن الله عز وجل قال ليكون لهم عدوا وحزنا، ليصير ليكون عاقبة الأمر إلى ذلك وهم لا يشعرون. لكن كل هذه معاني محتملة، محتمل الالتقاط ومحتمل كذا، كل هذه المعاني التي آل إليها أمر موسى عليه السلام لا يشعرون بها، يدخل فيه وهم لا يشعرون كل هذه. نعم نعم نعم. مسألة ملها وحي الهام، يعني يقول هل مسألة وحي الهام ما فيها حجة للصوفية؟ هل الصوفية نحن ننكر عليهم مسألة الإلهام ولا ننكر عليهم مسألة الافتراء في الإلهام؟ الإلهام عندهم أن يحدث القلب عن الرب، حدثنا بقى، وتحديث القلب عن الرب يلغون به تحديث العبد عن العبد، فليس عندهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولهذا يقولون قعدوا أنكم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، إنما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. إذن هذا هو المنكر، ليس أن الله يلهم العبد وأن يوفق العبد، ليس هذا هو محل الخلاف معهم. الأمر الثاني أنهم جعلوا الإلهام تشريعا، إنما نحن نجعل الإلهام توفيقا لحصول المشروع. التشريع عندنا بالنص الظاهر، هذا هو التشريع، إنما عندهم الإلهام هو التشريع، ولهذا يعارضون التشريع بالإلهام والوحي إليهم، يعارضون التشريع. فليس عندهم غضاضة أن يزني الرجل، هذا ما في مشكلة، يزني ما في مشكلة، يسرق ما في مشكلة، مثل ما يقول علي جمعة في الشيخ الذي علم ابن حجر وأدبه ورباه الذي كان يبيع الحشيش، ولما جاء ابن حجر وجد الشيخ يبيع الحشيش قال خلاص الشيخ يبيع حشيش خلاص ده ما ننزع به لن نتلقى عنه علم، وحق لابن حجر طبعا هذا ولأي واحد في شيخ يبيع حشيش، لكن ابن حجر تربى تربية جعلته بعد ذلك يبيع الحشيش مع الشيخ، يبيع الحشيش مع الشيخ، لأنه لما أنكر على الولي دخل يصلي نسى الفتحة، ابن حجر يترك الفاتحة هكذا، المخرج عايز كده، المخرج المفتري عايز كده، بعد ذلك الناس تستنكر عليه ليه تركت الفاتحة أصلا أنا قلت كذا، طب الحق روح إليه توب، يروح يتوب يلاقي الولي عنده العلم كله الفتحة، قال له فتحة ليه؟ قال له الفتحة، يعني انت شوف انت حصل لك كده بقى، قال له انا صراحة شفتك بتفعل كيت وكيت وكيت، يعني بتبيع حشيش بقى، قال له اجلس بيع حشيش معاي وانت تعرف، وجلس ابن حجر يبيع حشيش، ابن حجر جلس يبيع حشيش معاه، وقصة الرجل اللي من اولياء الى هذا انه ما يبيع حشيش لأحد الا يتوب، لأنه بيأخذ بيأكل ثم إنه يقيء ما أكل فيتوب، من 20 سنة والحشاشون يتوبون على ذيب هذا يبيع ثم، هذا في دين من؟ يجوز بيع الحشيش، يجوز بيع الخمر، النبي يحرم الخمر، والولي يبيع الخمر، لن يكون وليا قط، هذا ولي للشيطان. نعم هذا ولي للشيطان. ثم تحصل الكرامة ببيع الحشيش؟ الكرامة ما تحصل إلا باستقامة. بيع الحشيش لا يجوز قط، بائع الحشيش ليس عالما ولا وليا لله عز وجل بإطلاق، ولكنه دين الصوفية، دين الصوفية، حتى يجعلون لأولئهم مال الرب سبحانه وتعالى. الآخر الذي طلب منه الولي أن يراه، الرجل أن يراه، هو السيد البدوي عبد العال، حتى عبد العال، العال ليست من أسماء الله حتى، المهم القصة جابت عبد العال، وأنه يريد أن ينظر إليه، إلى البدوي اللي كان من بهاء وجهه وجلالة وجهه، كان يجعل لثامين، لثامين على الوجه. قال أريد أن أراك. قال رؤيتي برجل، رؤيتي برجل، أنا أريد أن أراك أيضا. فكشف لثاما واحدا، حينئذ إيه مات الرجل. يعني هذا رب لو حجابه النور لو كشف ولا حرق صبحات وجهه ما تأليه بصر من خلقه. الناس رأوا النبي، والنبي ما كان يضع لثاما، الناس رأوا النبي وعايشوا النبي، الكافر والمسلم رأى النبي، وما حصل أن من رأى النبي كان برجل. رؤية النبي كانت برجل فضلا أن تكون رؤية الولي. أي ولي هذا اللي من رأى يموت، من رأى يموت، من رأى يموت؟ هذه كرامة؟ هذه دين يغرقون فيه في 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 بحر شهوات وشبهات. فإلهام، الإلهام عند هؤلاء ليس كالإلهام الذي يقوله أهل السنة. أوحينا إلى أم موسى وحي إلهام، أوحينا إلى النحل وحي إلهام، خلق فسوى قدر فهدى، هدى هدى النحل إلى هذا، هذه هداية. ومنه فسر بعض أهل العلم ما جرى للغلام الذي قال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وكذا، وكان كلما نجا عاد إلى الملك، كلما نجا عاد إلى الملك، مع أنه المفترض إذا نجا يهرب، لكنه يأتي يأتي يأتي، ثم إنه دله في النهاية على كيف يكون قتله. قالوا هذا لا يكون إلا بإلهام من الله عز وجل، ألهمه الله سبحانه وتعالى ذلك ليكون ما يترتب عليه من إيمان جميع إيه الأمة. فقالوا آمنا برب الغلام، وما يدري الغلام أن هذا يحصل، لكن الله عز وجل ألهمه ذلك. فالإلهام عند أهل السنة والجماعة من نحو التوفيق، أي أن الله يوفق العبد ويوقع في قلبه العزم على هذا الفعل وحصول البصيرة في هذا الفعل، وهذا الفعل لا يخالف شرعا. نعم 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 ليه مالها؟ مشروع. نعم نعم حديثها حسن، مشروع.